بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف سدده الله: الرابع من ماذا عبد الله؟ من أسباب الرواية عن الضعفاء الاضطرار. قال: بعض المسائل والأحكام كل ما روي فيها ضعيف، جميع ما يروى فيها يكون ضعيفا، والمحدث يروي أصح ما في الباب وإن كان ضعيفا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يلزم من قول الفقهاء أو المحدثين هذا أصح ما في الباب أن يكون صحيحا. أصح ما في الباب، وردت في هذا الباب أحاديث ولكنها ضعيفة، فمنها ما هو شديد الضعف، ومنها ما هو أقل من ذلك، وأصح شيء يعني معناه الذي هو أقل ضعفا أو انتقادا أو علة أو نحو ذلك، وقد يكون صحيحا لكن المراد به أنهم يذكرون أصح ما في الباب ولو كان ضعيفا. قال: يروي، والمحدث يروي أصح ما في الباب وإن كان ضعيفا، لأنه أفضل من قول الرجال. قال الإمام أحمد رحمه الله: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، يعني ما دام أنه هو الوحيد في الباب، لكن هذا له أيضا شروط أنه لا يكون مخالفا للأصول. قال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه، كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي، إلا ألا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه. وعن بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك. وكذلك صنع أبو بكر البزار قريبا من ذلك، وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده، فيخرج الإسناد الذي فيه مقال ويذكر علته ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه. إذن هذا من الأسباب التي حملت بعض المحدثين على الرواية عن الضعفاء، لا يجد في الباب حديثا صحيحا فيأخذون ما صح أو أصح ما في الباب ولو كان عن ضعفاء. خامسا: غلبة شهوة الحديث على الانتخاب، يعني معناه يكون عنده محبة شديدة للرواية حتى ولو كان الذي روى هذه الأحاديث ضعيفا. فسفيان الثوري مثلا إمام حافظ، لكنه مشهور بالتساهل والرواية عن الضعفاء، وسبب ذلك يعني ليس معناه أن روايته عن الضعفاء وإنما يروي عن الضعفاء، وسبب ذلك يرجع إلى غلبة شهوة الحديث والرواية عليه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قيل لأبي: ألم يكن للثوري بصر بالحديث كبصر شعبة؟ قال: كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه، وكان شعبة أبصر بالحديث والرجال، وكان الثوري أحفظ، وكان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما له، كأنه خلق لهذا الشأن. قال: ولذلك يمتدح النقاد صبر المحدثين عن رواية أحاديث الضعفاء، يعني عنده أحاديث عن ضعفاء ويملك نفسه ويمنع نفسه من تحديث بهذه الأحاديث التي رواها عن الضعفاء ويمتدحونه على ذلك، لا سيما من كانت مسموعة عنده، من كانت مسموعة عنده كلها أو مكتوبة. قال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ: من يصبر على من يصبر عليه النسائي؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة قال: فما حدث بها؟ فالأئمة كانوا يعالجون شدة في الإمساك عن الرواية عن الضعفاء خصوصا في أفرادهم. فشعبة حدث عن أبان بن أبي عياش بحديث قنوت الوتر، فقيل له: تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه؟ قال: إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده. ذكرها من وجه منقطع، يعني الرواية. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والمعروف أن شعبة قيل له: لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال: ومن يصبر على هذا. خرجه العقيري وغيره. قال: وقد تحدث الحافظ النووي رحمه الله عن مجموع أسباب رواية الأئمة عن الضعفاء فقال: إنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. هذا سبب من الأسباب، لماذا يروون عن الضعفاء؟ ليعرفوها ويبينوا ضعفها ولئلا تلتبس بغيرها. الثاني أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو ليستشهد كما قدمناه في فصل المتابعات، ولا يحتج على انفراده. الثالث أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، يعني ينتقون فيكتبونها، ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم. وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلب، فقيل لو أنت تروي عنه؟ فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. الرابع أي من الأسباب أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام. وهذا قول لبعض أئمة الحديث، وإلا فالقول الآخر هو الذي ذهب إليه البخاري وابن معين وأحمد بن حنبل جماعة من أهل الحديث، أن الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال لا يحتج به، حتى ولو كان في فضائل الأعمال ولو كان في الترغيب والترهيب. وهذا هو الذي سار عليه علامة الألباني والعلامة الوادع وغيرهم من أئمة الحديث، ومنهم العلامة العثيمين. الأحاديث الضعيفة لا تقوم بها حجة، فالأحكام التكليفية الخمسة باتفاق أهل العلم لا بد لها من حديث يحتج به، والضعيف لا يحتج به. وكثيرا ما يأتي الحديث الضعيف الذي يقال إنه يذكر عند فضائل الأعمال ربما يكون فيه بعض مسائل الصفات، مسائل العقيدة، فيأتي من يحتج به بحجة أن فلان قد احتج به أو قد ذكره ولو كان في فضائل الأعمال، فيحدث خلافا ونزاعا. قال: ومعرفة من يروي عن الضعفاء من الثقات ضرورة حتى لا تسوى الأسانيد التي فيها ضعفاء إلى أسانيد ظاهر الصحة. قال صالح بن محمد جزرة: سمعت الهيثم بن خارج قال: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي، الوليد بن مسلم الذي كان عنده تدريس تسوية. قال: وكيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري قرة وغيره، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء الضعفاء، يعني يسقطهم حتى لا يقال الأوزاعي روى عن هؤلاء الضعفاء، أجعله نبيلا. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء الضعفاء مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. قال: فلم يلتفت إلى قولي. لهذا لا يقبل من الوليد بن مسلم إلا ما صرح به عن شيخه وعن شيخ شيخه، عن شيخه وعن شيخ شيخه. قال: ومع هذا فينبغي التفريق بين من يترخص في السماع من الضعفاء ولا يروي عنهم وبين من يروي عنهم. قال الحافظ الذهبي في عبد الله بن وهب ابن مسلم أبي محمد الفهري شيخ الإسلام: أكثر في تواليفه، أي عبد الله بن وهب، من المقاطيع والمعضلات، وأكثر عن ابن سمعان وبابته، كأنه مكان بابه والله أعلم. وقد تمعقل بعض الأئمة على ابن وهب. إيش معنى تمعقل؟ يعني بعض العبارات يذكرونها تمعقل بمعنى أنه يؤثر العقل على النص، بعضهم يذكر تمعقل بمعنى أنه تحفظ أو، فيحتاج إلى النظر أكثر في معناه. قد تمعقل بعض الأئمة على ابن وهب في أخذه للحديث، وأنه كان يترخص في الأخذ، وسواء ترخص وراء ذلك سائغا أو تشدد. فمن يروي 100,000 حديث ويندر المنكر في سعة ما روى فإليه المنتهى في الإتقان، يعني كأنه بمعنى أنهم يمتنعون من الرواية عنه بسبب هذا بعضهم، لكن هذا لا يؤثر في مجموع ما روى. فهذه 5 أسباب ذكرها في أسباب الرواية عن الضعفاء: معرفة مخرج الحديث، الذهول، الجهل بحال الراوي، الاضطرار، غلبة شهوة الحديث على الانتخاب، أي على الأخذ عن الثقات أو عن التحديث عن هؤلاء الضعفاء، لا يملك نفسه بسبب رغبته ومحبته الشديدة لرواية الحديث. قال الفصل الثاني: قواعد ومهمات في الجرح والتعديل والحكم على الرواة. أولا: المعنى الاصطلاحي مقدم على المعنى اللغوي. ما معنى الاصطلاحي؟ الذي اتفق عليه أهل فن، يعني إذا كان عند المحدثين هذا اصطلاح، وعند أهل اللغة له اصطلاح، وعند الأصوليين له اصطلاح. المعنى الاصطلاحي أي عند أهل هذا الفن وهو عند أهل الحديث مقدم على اللغوي، كما هو كذلك عند أصحاب الأصول والفقه. ما يقال في أصول الفقه من تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية يقال هنا أيضا في علم الجرح والتعديل، فيقدم المعنى الاصطلاحي المعهود عند أئمة الجرح والتعديل على المعنى اللغوي. الآن كلمة صلاة في المعنى اللغوي ما معناها؟ دعاء. والمعنى الشرعي اصطلاحي الصلاة التي هي عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخره، وسيأتي المثال يوضح معناه. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ الذهبي حيث قال: أما قول البخاري سكتوا عنه، يعني هذه الآن عبارة عند أئمة الجرح والتعديل سكتوا عنه. إذا نظرنا إليها في المعنى اللغوي ماذا سيكون معنى سكتوا عنه؟ يعني كما ذكر الذهبي أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، هذا معنى اللغوي. لكن عند الإمام البخاري اصطلاح آخر، سكتوا عنه يتركوا حديثه. هناك فرق بين أن يقال عن الراوي لم يذكر بجرح ولا تعديل وبين أن يقال تركوه، قال الذهبي: أما قول البخاري سكتوا عنه، فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها، أي مقصد البخاري بكلمة سكتوا عنه بالاستقراء، أنها بمعنى تركوه، أي ليست بالمعنى اللغوي. معنى سكتوا عنه عند الإمام البخاري ليست بمعناها اللغوي أنه لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، إنما معناها عنده أنهم تركوا الرواية عنه، يقال هذا متروك وهذا جرح شديد. قال: فتأمل هذا التنبيه من الحافظ الذهبي رحمه الله، فقد أبان لك أن مقتضى المعنى اللغوي أن نفهم عبارة سكتوا عنه بمعنى لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، ثم بين أن هذا المعنى غير مراد، وأن المراد أنهم تركوه، فالمعنى الاصطلاحي جرح شديد، والمعنى اللغوي بخلاف ذلك. على كل حال، معرفة اصطلاح الأئمة يحتاج إلى دربة ممارسة واستقراء تام لاصطلاح أئمة الجرح والتعديل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: نحن نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. انتهى. قال المؤلف: وقال شيخنا الفاضل الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله: والقارئ في كتب الجرح والتعديل الأولى كتب السؤالات والعلل سيرى كما غير قليل من هذه العبارات، وكثير منه لم ينقل في الكتب الجامعة، فمن المناسب جدا للباحث أن يتمرن على معالجة مثل هذه العبارات، فيقوم بتحليلها وتقليبها على أوجه حتى يصل إلى التفسير الصحيح لها. يعني بعضهم قد يقول عن الراوي أنه صدوق يراد به عنده ثقة، فكيف تعرف هذا؟ بممارستك لكلامه ووصفه للرواة وجرحهم وتعديلهم. وقال أيضا: فإن هذه الألفاظ قد اصطلح على معناها، وعلى أساس هذه المعاني اصطلح. طيب، فإن هذه الألفاظ قد اصطلح على معناها، وعلى أساس هذه المعاني تم وضع مراتب الجرح والتعديل التي تقدم الحديث عنها في المبحث الثامن من الفصل الثاني، غير أن هذه الأحكام قبل تنزيلها على المصطلح العام تحتاج إلى نظرة شمولية يراعى فيها سياق الكلام نفسه وكلام الناقد في الراوي مجتمعا مضموما إلى كلام النقاد الآخرين، يعني ليس فقط معرفة كلامه وحده، تعرف كلامه واصطلاحه في الراوي، ثم أيضا تقارن كلامه مع كلام الأئمة فتخرج من ذلك بوصف للراوي في مراتب الجرح والتعديل. قال: القواعد أغلبية. إيش معنى أغلبية؟ يعني الآن عندما نقول المفعول به منصوب، هل هذه قاعدة أغلبية أو مضطردة؟ مضطردة على جميع جزئياتها، فلا يمكن أن يكون المفعول به يوم من الأيام مرفوعا ولا مجرورا، منصوب. لكن القواعد الأغلبية معناه أنه يكثر الاستثناء فيها، ليست مضطردة على جميع جزئياتها. قال: لا بد أن يعرف طالب العلم أن قواعد الجرح والتعديل وكذلك المصطلح أغلبية تعتريها عوارض وقرائن لأحوال الراوي والحديث، توجب لطالب العلم أن يفهم هذا المقتضى، لمقتضى تلك القرائن حتى لا يحار فيها، لا يصير محتارا فيها. مثال: إبهام المحدث لمن روى عنه، أو التدليس بعدم ذكر اسمه، لا يفعل إلا لضعف في من أخذ عنه، فهذا هو الغالب. يعني هل هذا في كل إبهام هل يقال عنه أنه بسبب ضعف الراوي؟ هذا يقول هذا أغلبي. لماذا الراوي الذي يدلس ولا يذكر هذا الراوي بوصفه المعروف ويخفيه؟ ما هو السبب؟ الغالب أنه يخفيه لعيب فيه، لكن هل هذا دائما؟ لا، ليس دائما. قد يخفيه لأنه لا يريد أن يروي عمن هو دونه في القدر وهو أعلى منه. قد يكون هناك أسباب وقرائن أخرى. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه، يعني معناه إخفاء اسمه، دل إبهامه أو وصفه بما يعرف به على أنه غير مرضي. وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل. وهذا معنى قول القطان: لو كان فيه إسناد لصاحبه، يعني لو كان إسنادا صحيحا، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن. ومن الأمثلة على خلاف هذا التقرير، فقد سئل الدارقطني عن حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر قوله: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين وإن لم تحض فشهرين، فقال: هو حديث يرويه شعبة وابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر. ورواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة بهذا الإسناد. قال: حدث به بصنعاء، وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان عن هذا الحديث فقال: لم أسمعه من محمد. قال علي بن المديني: حدثنا ابن عيينة قال: أنا حدثت به سفيان بن سعيد. فدل على أن الثوري دلسه عن ابن عيينة، والله أعلم. وابن عيينة معروف مشهور بالحفظ والإتقان، ولم يسقط الثوري لضعفه، يعني هو أسقطه، لكن هل أسقطه لضعفه؟ لا. إذن هذا خارج عن القاعدة العامة في إبهام الراوي أو إسقاطه. مثال آخر، يعني مثال آخر نقرأه في وقت آخر. الحاصل من هذا أن القواعد في الجرح والتعديل يقول هي أغلبية، فبعضها قد يكون فيها ما يدل على خروجها على هذا الغالب. أئمة جهابذة كبار نقاد حبب الله إليهم هذا العلم الذي ربما الكثير منا يعني إذا قرأ يضيق صدره حينما يقرأ في الكلام في الحديث ورواه ومخرجه، وهؤلاء يعني ينظر إلى شدة محبتهم للحديث ويروي الحديث من طرق متعددة، وأخذه عن شيخ فلان وهذا الشيخ أخذه عنه فلان، ويحفظ الراوي ومن سمع عنه ومن أخذه عنه. وانظر إلى الإمام مسلم: حدثنا به فلان وفلان وفلان وقال فلان كذا، وحبه ورغبه خدمة لهذا الدين. هيأهم الله. إلى هنا، سبحانك اللهم.